السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الدكتور حسن عبد القادر صالح من الفلوجة، وهذا الجزء هو الجزء السابع. دكتور، بدنا نسأل عن حضرتك، شو كنت تشتغل في الفلوجة، أو شو كان فعلك، شو كنت تمارس قبل النكبة؟
كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية.
نعم.
يعني سجلت وأنا عمري 5 سنوات، ثم تدرجت في الصفوف حتى أنهيت الصف الخامس وترفعت على إلى السادس.
نعم.
وبعد أن التحقت بالصف السادس بـ2 شهر اضطررنا إلى الخروج في هجرة خارج البلدة.
طيب دكتور، والدك شو كان طبيعة عمله؟
كان مختار وعضو مجلس بلدي، وكان ملاك يدير مزارع كثيرة، أرض زراعية.
نعم. باقي يعني أهل القرية دكتور بشكل سريع، يعني شو كانت المهن الأساسية أو الرئيسية اللي كانوا يمتهنوها؟
كانت الزراعة هي الحرفة الأساسية، ثم تتلوها التجارة، وبعد إذن الحرف الأخرى وهي حرف محدودة بالنسبة إلى التحاق الناس بها.
طب دكتور، بالنسبة للبوليس الإضافي مثلا، كان في من أبناء الفلوجة بالبوليس الإضافي أو البوليس العادي؟
نعم، كان هنالك استعانة من قبل الإنجليز بأبناء البلدة في التطوع إما في الجيش أو في الأمن، شرطة.
نعم.
فكان يطلق على اللي في الجيش يعمل في الجيش إضافي، جندي إضافي، يعني بمعنى أنه ليس رسمي أو منتظم أو منظم أو شيء إضافي، يأخذ أجور راتب يعني أجر. وأما في الشرطة فكان هنالك عدد لا بأس به، يعني ما لا يقل عن 10 أو أكثر قليلا كانوا يعملون في جهاز الشرطة، وكان عملهم في المخفر اللي موجود في البلد، وقد يكون هنالك تنقلات أحيانا لينتقل البعض إلى قرى أخرى.
طيب دكتور، شو في أشياء أو مهن أخرى خارج يعني كانوا يمتهنوا أبناء قريتك خارج الفلوجة، يعني في محطات القطار مثلا، على في الموانئ؟
في هناك عدد محدود جدا كانوا يعملون في يافا لأعمال الخدمات في يافا.
نعم.
شايف هذا يعني تقريبا، والبعض كان يعمل معلما في القرى الأخرى.
مثل مين معلم دكتور؟
مثلا محمد سليم عواد على سبيل المثال، شيخ خريج أزهر، كان معلما في بئر السبع والخليل على سبيل المثال.
نعم.
الشيخ خليل الراعي كان معلما في مضارب العرب الجنوب، عرب النقب. كان حسن رمضان كان معلما في عاقر. محمد قدورة كتكت كان معلما أيضا في القسطينة أو في بلد من هذا، يعني قريب منها. ولذلك كان هنالك بعض الأفراد الذين يعملون في سلك التعليم، والآخرون يعملون في سلك الخدمات العامة في المدن كتجارة وحرف وغيرها.
طيب البوليس تذكر أسماءهم دكتور؟
أذكر مثلا على سبيل المثال حسن محمد السعفين، عبد القادر محمد السعفين، وكانوا إخوة كانوا يعملون في سلك الأمن.
نعم.
الشرطة، وأناس يمكن شخص آخر من عائلة عبيدة، لا أدري اسمه الأول، عبيدة فلان عبيدة كان أيضا، وآخر من اسمه صلاح شعيفان.
نعم.
نعم، هذا من سلك الأمن.
طيب دكتور، تذكر شو كان عند والدك أملاك؟ كان من الأراضي والعقارات والمحال وال...
كان جدي ملاكا كبيرا في البلد.
نعم.
وعندما توفي إلى رحمة الله تم تقسيم تركته بين الإخوة، بين أبنائه، وهم 5 أبناء، فترك لوالدي مساحة واسعة من الأرض ومن المحلات التجارية.
نعم.
وكان والدي شغوفا بامتلاك الأرض، فأخذ يشتري فوق ما حصل عليه من تركه.
نعم.
ولذلك جمع مساحات واسعة من الأرض. ناهيك عن أنه كان يحارب من أجل عدم بيع أي شبر من الأرض إلى اليهود. يعني اضطر، هذه قصة أكيدة، يعني اضطر لأن يشتري قبل خروجنا في عام 48 في هجرة، اضطر لأن يشتري قطعة أرض حتى لا تذهب إلى اليهود، لأنه علم أن هنالك نية لمن يريد أن يبيعها أنه يبيعها لليهود، فاضطر إلى أن يشتري هذه رغم أنه لم يكن محتاجا لأرض بكثرة أراضيه. هذا دليل على تمسكه بعروبة الفالوجة حتى لا يتيح مجال لليهود أن يقيموا مستعمرات في أرضها.
دكتور، بتذكر أو بتعرف كم دونم كان يمتلك والدك عام النكلة؟
أنا تقديرا يعني لا أستطيع أن أعرف، لكن قد يكون امتلك 5000 دونم أو يزيد، أو يزيد لا يقل، 5000 دونم
ما شاء الله. طيب دكتور، شو كان عنده أشياء أخرى غير الأرض؟ يعني مثلا محال تجارية؟
نعم، كان لديه محلات تجارية لكن للإيجار، أي يؤجر هذه المحلات، استثمار، ولكن لم يكن يعمل في التجارة. كان عمي يعمل في التجارة، تجارة الحبوب، لكن هو لم يكن، هو اكتفى بالعمل في الزراعة واكتفى بعضوية المجلس البلدي وبمختار.
طب تتذكر كم محل كان لدى والدك؟
كان لدى والدي ما لا يقل عن 7-8 محلات مؤجرة.
ما شاء الله. بالإضافة لبابور الطحين.
بالإضافة لبابور الطحين.
في أشياء أخرى من هذا القبيل دكتور تتذكر؟
لا أذكر. لا أذكر إلا إذا ذكرتني في شيء معين.
نعم. طيب دكتور، حيوانات شو كان عند والدك؟
كان عند والدي جميع أنواع الحيوانات الزراعية، ولكن ليست كثيرة العدد، بمعنى أنه لديه مثلا نوعين من البقر، نوعين من الإبل، نوعين من الخيول.
يعني شو المقصود بنوعين؟
نوعين
ذكر وأنثى، يعني
إما ذكر وأنثى أو عددين، يعني فردين.
نعم، حبتين. نعم.
بس يعني مش كتير. أغنام، كان لدينا أغنام، ومثل ما قلت كان لدى والدتي ما لا يقل عن 40 أو 50 رأس، قتل معظم هذه الرؤوس في إحدى هجمات اليهود من مستعمرة جات على البلدة قبل الحرب بقليل.
طيب 5000 دونم دكتور، يعني كان يتم استغلالهم بالكامل ولا كان يعني يعجز عن استخدامهم بالكامل؟
لا، كانوا يستخدموا بالكامل، على اعتبار انه لدينا من المزارعين من يعين على زراعة هذه، عمالة زراعية إضافة إلى الخدم الذين يقومون على خدمة الثروة الحيوانية وعلى الأرض الزراعية، فهو يشرف إشراف فقط.
نعم. طيب دكتور، البيت اللي كنتوا عايشين فيه، تعطيني وصف لهذا البيت وعليش يشتمل وكم دونم
الموقع؟
نعم.
يقع بيتنا مطلا على وادي الفالوجة قرب الجسر الذي يربط شرق البلد بغربها.
نعم.
قرب جسر أولاد أحمد. وتطل على هذا الموقع محلات مؤجرة وهي ملك لنا.
نعم.
ولنا أرض، ولنا بناء حجري طابق ثاني فوق المحلات مع ساحة، يعني جزء يحتلها غرف وبلكين وجزء آخر عبارة عن ساحة فوق سطح المحلات. هذا مبنى. مبنى آخر أرضي خلفي، خلف المبنى الحجري، وهو عبارة عن مبنى من اللبن، لبن الطوب، لثلاث أو أربع غرف، أمامهم حوش واسع، وكله على بعضه يتراوح يعني ما بين دنومين إلى 3 دنومات.
طب الطابق الثاني كم غرفة كان فيه؟
كان فيه 3 غرف مع بلكونات.
نعم.
والطابق الأرضي كان 3 غرف أو 4. ثم هنالك جناح خلفي أيضا خاص بالثروة الحيوانية وبتخزين التبن والمحاصيل. وفي داخل البيت السفلي اللي خلف البناء الحجري في بئر ومطمورة، هذه لخزن الحبوب أيضا.
عظيم. طيب دكتور، التراث المعماري للقرية،
نعم،
كيف كان مثلا؟ كله زي ما أنت وصفت مثلا الآن؟
معظم بيوت القرية هي بيوت طابق أرضي، طوابق أرضية،
نعم،
يعني قل ما تجد بيوت طابق ثاني إلا باستثناء البيوت الحجرية وهي محدودة جدا. هذه بالنسبة للطوابق. الطراز المعماري هو طراز إسلامي، يعني البيت مع حوش ومع حائط مرتفع حتى لا تكشف الأسرة، ويكون الحوش مشمس يعني، يأتيه الهواء من الجهات المختلفة.
كان في أقواس دكتور؟
مثلا البناية الحجرية لأنها كان فيها أقواس، الشبابيك وإشي أقواس.
شبابيك زجاج ولا خشب؟
خشب مع زجاج.
نعم. البيت اللي كنت ساكنين فيه دكتور كم عمره كان لما أنت يعني صغير؟
يعني كان عمره 50 عام تقريبا، قديم.
نعم. طيب تتذكر مين كان بناء أو معمار؟
لا أذكر ذلك. لا.
مش فقط بيتكو، بشكل عام يعني.
البنائين هنالك بنائين محترفين في البلدة.
نعم.
فعندما كان يحتاج الإنسان إلى بناء يلجأ إليهم بأجر كما تعلم.
تتذكر من هؤلاء يعني؟
والله لست أذكر ذلك.
نعم. طيب دكتور، في بيوت طينية كان كثير؟
معظم البيوت طينية في البلدة.
غير معقودة معناته؟
غير معقودة. يعني الحجرية هي المعقودة، أما الطينية
طينية
مثل ما قلت لك، خشب مع أعمدة، خشب فوق أعمدة بتوضع فوق الأربع جهات اللي هي مبنية من اللبن، ثم طين فوقها وقش.
نعم. دكتور، بتمتلك أوراق ثبوتية لعرضك، قواشين، حجاج؟
أنا لا أمتلك، لكن يقال بأنه في غزة، لأن كنا نتبع غزة، وفي لندن صور عن هذه الأملاك، وقد يكون بعضها لدى أخي في الشميساني يسكن.
نعم دكتور. طيب هوية شخصية أو جواز سفر لوالدك؟
كان
أيام الانتداب البريطاني
كان لديه هوية،
نعم،
ولكن لا أدري إن كان لديه جواز سفر أو لا، لأنه لم أعلم أنه خرج إلى بلد آخر، إلى بلد خارج فلسطين.
نعم.
إنما هوية كان لديه، وأما بالنسبة لي فلم تكن لي هوية، وكان لي سجل ميلاد غشان.
غشان ميلاد، نعم.
ولكن ضاع في حرب 48 للأسف. للأسف ضمن أوراق ضاعت. لم ولذلك قدرت عمري تقدير يعني هيك بالتقريب.
طب هوية الوالد عليه رحمة الله موجودة عند حضرتك؟
قد تكون موجودة، لأن والدي كان عند أخي يعيش. قد تكون موجودة عنده.
طيب دكتور، بدنا نحكي عن رموز القرية.
نعم.
يعني الناس المشهورين بإصلاح ذات البين وطلب يد العروس مثلا، مين كانوا؟
هو البارزين أو وجهاء القرية.
نعم.
عدد لا بأس به، من كل عائلة قد تجد واحد أو اثنين على الأقل من الوجهاء البارزين الذين يهمهم إصلاح ذات البين.
نعم.
والذين يقومون على الاهتمام بشؤون عائلتهم، أو هم حلقة وصل بين عائلتهم وبقية العائلات.
نعم.
فمثلا محمد حسن عواد من البارزين في الأولاد عيسى.
نعم.
الشيخ محمد رئيس البلدية. حسين محمود شحادة أيضا من البارزين.
نعم.
الحج إسماعيل شحادة من البارزين، هذول في أولاد عيسى ثلاثة يعني.
نعم.
يعني نختار بعضهم.
نعم.
من أولاد أحمد عبد الفتاح عبد العزيز، ومن بعده يوسف عبد الفتاح عبد العزيز. يوسف عبد الفتاح أصبح نائبا عن لواء الخليل، لاجئين لواء الخليل.
نعم.
نائب لدورتين وتوفي إلى رحمة الله. وعبد الفتاح كان عضو مجلس بلدي، وكان أيضا من وجهاء البلد ومختار. بالنسبة لصالح كان جدي أيضا عضو مجلس بلدي وكان إصلاح ذات البيان من الملاكين الكبار، ثم تلاه والدي وإخوانه، يعني إخوانه أيضا معروفين باردين، لكن والدي كان أكثرهم بروزا في المحافل الفالوجية، يعني في المناسبات والاتصالات وغير ذلك كمختار وعضو مجلس بلدي.
نعم.
عندنا آل النجار من البارزين، إبراهيم علي النجار، من آل الحصان عبد المجيد الحصان، من آل السعفين محمد أحمد السعفين، شايف، من الكرمات سعيد الكرمي الكرمي، من آل زيادة محمد زيادة، من الغرب من الجهة الغربية مثلا آل أبو السرداني الشيخ محمد أبو السرداني، ومن قبله رحمة والده الشيخ حسين أبو السرداني، من الروامة قنديل يعني عبد الله قنديل أو إشي زي هيك من الروامة، من النشاشين عبد العزيز أو أحمد النشاش، من وبعدين من آل رسرس عبد العزيز رسرس ورشدي رسرس، من آل رمضان محمد أحمد رمضان، من آل
أبو فارس،
من آل أبو فارس عبد إبراهيم أبو فارس، من آل الكرونز عبد الله محمد الكرونز، من آل عويضة محمد السيد عويضة، وهكذا يعني هكذا يعني نذكر على سبيل المثال ليس إلا.
طيب شيوخ أزهريين مين اللي كانوا في القرية؟
كان عدد لا بأس به، وكما تعلم كنا نهتم بتعليم أبنائنا وتوجيههم نحو الأزهر، وأنا من الذين كانوا قد خطط لإرسالهم إلى الأزهر، ولكن حالة الظروف لا أدري ما السبب دون ذلك، لأنه كانوا يتوسموا أن يكون في العائلة شخص من الذين يتفقهون في الدين. وحصل ما رحت، المهم شاءت الظروف أنه آخرين يروحوا. أذكر منهم مثلا محمد البطران، الشيخ محمد البطران، عندك الشيخ محمد قدور عقيلان، الشيخ ناجي السعفين، الشيخ محمد أبو سردانة، هاي من مشايخ الأزهر، الشيخ جمعة أبو بكر، يعني هؤلاء تقريبا.
طيب أساتذة أو أطباء أو كتاب مثلا؟
لم يكن أطباء في من البلدة آنذاك قبل 48، لكن الآن في عشرات الأطباء.
لا نتذكر ذلك الأيام.
بس هذيك الأيام لم يكن، كان حتى يأتي الطبيب إلى العيادة من آل مطر من غزة، كان يأتي لزيارة العيادة. إنما كانوا مثلا معلمين من المعلمين المرموقين، آل حنوني ثلاثة، عبد المجيد حنوني ومحمد حنوني ومحمود حنوني، هذول أخذوا شهادات عليا جامعية وما بعد الجامعية، يعني هذول من الذين بالفعل رفعوا راية التعليم في الفالوجة
في فلسطين
وفي فلسطين برضو. نعم. كانوا ندرة.
نعم.
كان أيضا من المعلمين كان محمد قدور عقيلان خريج أزهر ومن المعلمين أيضا، من السعافين حسني محمد السعافين وحسان محمد السعافين، من آل رمضان حسن محمد رمضان، من آل رمضان آل أبو سردانة محمد أبو سردانة، من آل السعفين أيضا ذكرنا ناجي السعفين وخريج أزهر وفي نفس الوقت كان معلم، من آل عواد محمد حسن عواد وأخيه محمد سليم عواد، ابن أخيه أو ابن عمه، ابن عمه أخي أحمد حسن بس هذا ابن عمه محمد سليم عواد، كان من المعلمين الذين كان لهم فضل كبير في تعليم الجيل في بير السبع وفي الخليل في أماكن أخرى.
فرمين كان مشهور في الزجر الشعبي وفي الغناء وفي الدبكة في
أصبع الناي. من كل عائلة كان يوجد واحد أو اثنين، لكن أنا لا أذكر أسماء، إنما من عائلتنا مثلا معروف عوض سلمان عوض من آل عوض من أولاد أحمد، كان معروف محمود شبانه، محمود أحمد شبانه من آل أحمد برضو كان معروف بالدبكة والسامر والدحية، وأيضا من الذين يستهرون أبو نعيمة كان من آل الطويل من أولاد أحمد، هذا كان دبيك طراز أول، وغيرهم يعني لا تجد أناس كثيرين.
طيب دكتور، ننتقل لموضوع المخفر.
نعم،
كان في مخفر في الفالوجي؟
كان هنالك مخفر في جنوب الفالوجي لمدة معينة، لا أدري كم سنة مكث، ثم صفية. يبدو أنه بعد انتهاء ثورة 36 إلى 39 في الأربعينات لم يعد هذا المخفر موجود، وحل محله، أو مش حل محله يعني، استعيض عنه بمخفر عراق سويدان، وهو مخفر يشبه السرايا.
نعم،
سرايا كبير يعني أيام الانتداب البريطاني، بنوه من الإسمنت المسلح وكان قوي وحصين حتى يواجه ضربات المسلحين الثوار وغيرهم. فكان هذا هو المخفر الذي نرجع إليه، الفالوجة وقراها، مخفر عراق سويدان. وكان مسؤول عنه شخص إنجليزي اسمه ريدينج، يحمل 3 أشرطة شويش، وكان يساعده من العرب أناس مثل محمود العجزة، مثل حسن محمد السعفين، عبد القادر السعفين، من البلدة نفسها، من آل عبيدة، من الكرمات، آل الكرمي، كانوا يعملون في المخفر، وكان له دور في حل المشاكل أحيانا بين الناس، وكان على صلة بالمخاتير يعني باستمرار. يعني أنا بأذكر أنه والدي كان على صلة باستمرار معهم، باستمرار يتصلوا بي، يستشيروا، يسألوا عن أناس معينين كما تعلم في القضايا اللي ذات تمس بالصلة.
طب دكتور، يعني حسب أيضا معلوماتك، تعتقد أنه الناس كانوا يفضلوا يروحوا على المخفر لحل مشاكلهم وليجوا على المخاتير والوجهاء؟
في الغالب معظم مشاكلنا وقضايانا كانت تحل محليا.
نعم،
من خلال أصحاب إصلاح ذات البين من العائلات المختلفة. ولذلك يعني كانت أولا المنازعات والمشاحنات محدودة جدا جدا، وإن حصلت فتكون على مستوى مش قتل، لا مو مهاوش يعني، يضربوا ضرب هيك خفيف ثم يصطلحوا.
دكتور، دخلت هذا المركز؟
لا، مريت عنه مرور.
تبي توصفنا إياه؟
مركز من طابقين مبني بالإسمنت المسلح، وله نوافذ متعددة ليكتشف المارة، وهو على موقع استراتيجي مهم في ملتقى طرق تربط بين الفالوجة والمجدل مرورا بهذا المركز، ويرتبط بطريق كوكب غزة أو بير السبع، ويرتبط بالشمال بطريق أيضا اللي هو بيت عفا جولس يافا. فموقعه استراتيجي في غاية الأهمية، ولذلك كانوا يحرصوا اليهود عندما بدأت الحرب على احتلاله، وحاولوا احتلاله وأخفقوا مرات عديدة عن احتلاله، ولكن في النهاية تم احتلاله من قبل اليهود.
طب دكتور، كان في سجن في هذا ال...
نعم كان في، بس إنما
التوقيف.
مباني خلفية ومحدود، ومحاط أسلاك شائكة أيضا بالإضافة للأسوار.
دكتور، كانوا يستخدموا السيارات ولا الخيل؟
كان في المعظم الغالب الخيول.
يعني معناته كان في ستابل، معناته
في ستابل. نعم.
طيب، كان في ظلم من افراد الشرطه العرب او الانجليز؟
لا، هو كان في مراقبه كثيرا على المشبوهين بحمل السلاح او الذين بالفعل شاركوا في الثورات، فكان ذول مسجلة أسماءهم ويخضعوا للتحقيق، وفي أناس سجنوا أثناء الثورات اللي صارت.
نعم، قائد المخفر فقط ريدينج اللي هو شويش.
ريدينج وتغير طبعا.
مين جمع له؟
نسيت اسمه، لكن هو يعني على ما أذكر ريدينج كان مش مسؤول.
طب كان في شرطة أو بوليس من اليهود في هذا المركز؟
نعم، بس إنما محدود، ربما 1 أو 2.
طيب دكتور، سجن حدا من أبناء قريتك؟
لا أذكر ذلك.
طيب دكتور، بدنا ننتقل للموضوع الأخير من القسم الأول، بدنا نحكي عن الموروث الاجتماعي.
نعم.
الأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية.
نعم.
شهر رمضان الفضيل كيف كان استقباله؟ كيف كان الاستعداد له؟
حيث أن سكان البلدة يعني يميلون إلى الناحية الدينية ويتمسكون بدينهم الإسلام الحنيف، فكان يحتفلون بالمناسبات والأعياد الدينية، ومنها شهر رمضان، ومنها عيد الفطر، ومنها عيد الأضحى، ومنها المواسم الدينية المختلفة.
نعم.
مثل موسم سيدنا الحسين قرب المجدل، أو موسم النبي صالح، أو موسم النبي
روبين،
موسم النبي موسى في الشرق.
نعم.
فكانوا يشاركوا في الاحتفالات والمواسم. بالنسبة إلى رمضان كان عندهم عادة الخروج، وأن يقيموا الإفطار في الدواوين أو المضافات، كل يأتي بخروجه، أي يخرج ما تيسر لديه من طعام إفطار في ليجلس هو وأبناؤه في المضافة ليتبادلوا الطعام مع بعضهم البعض.
نعم.
الأقارب. وهذه كانت سنة حميدة، شايف، كانت سنة حميدة. نعم. بالنسبة إلى الاحتفال برمضان. وفي السحور كان بالفعل المسحرات له دور وأهمية في التجوال، كان أكثر من مسحرات ربما.
طيب دكتور، تذكر شو اسمه مسحراتي؟
يمكن من آل أبو تبانة ربما، أنا يعني لسه متأكد.
نعم. طيب دكتور، الخروج هذا كان يكون يعني أبناء الحي الواحد، أبناء الأقارب،
الأقارب في الحي، مثلا أولاد صالح.
نعم.
أنا منهم، كنا مع أبناء عمنا أولاد حسين نلتقي، كل واحد يجيب فطوره إفطاره. طبعا الإفطار كان متنوع وكان يختلف من حيث قيمته، فكان يعني الهدف هو أنه الغني يعني يحط جزء من إفطاره أمام الفقير ويأخذ من أكل الفقير ليأكله.
نعم.
حتى تسود المودة والمحبة. نعم. بين الفقراء والأغنياء ضمن العائلة.
نعم.
آل عبد العزيز نفس الطريقة، كانوا يجتمعوا ويلتقوا في ما يعرف بالخروج، بس كلمة خروج من الإخراج.
نعم.
تخرج الإفطار إلى المضافة.
طيب دكتور، في أطعمة خاصة في رمضان أو حلويات خاصة في رمضان؟
هي حلويات القطائف.
أه.
والمهلبية المصنوعة من الحليب و...
أه. قمر الدين كان،
قمر الدين أيضا كان معروف، البطيخ.
نعم.
كفاكهة كانت معروفة.
عظيم دكتور. دكتور، اعتمادكم على الفطور او على السحور، قلت المسحرات كان سحرته في الليل، لكن الامساك والافطار على الاذان ولا على مدفع؟
لا، ما كانش في مدفع، كان اذان. فقط.
طيب دكتور، كان في صدقة الفطر في، يعني كانت توزع؟
كانت توزع، وهذه كانت شخصية، يعني ما في لجان
لجمعها.
نعم. وتوزيعها كانت شخصية، يعني كل حسب معرفة الإنسان بالفقراء يتوجه إليهم لإعطائهم هذه الزكاة.
حب ولا فلوس؟
على الجهتين.
نعم.
وكان أيضا في زكاة الفطر وفي الزكاة العامة. زكاة 2.5% من المحصول.
نعم.
كانت هذه لوحدها تعطى في أي وقت من السنة، وخاصة في شهر رمضان، ثم زكاة الفطر.
طب دكتور، صلاة التراويح كانت تقام في
للأسف الشديد لم يكن يهتم على حسب علمي الناس بصلاة التراويح.
طب دكتور، عيد الفطر السعيد كيف أيضا كان الاستعداد له؟
كان يعني هو عيد ديني.
نعم.
بالدرجة الأولى، بمعنى أنه كان يتزاوروا الأقارب وخاصة صلة الرحم، وأيضا العائلات مثلا تروح لمضافة المضافة الفلانية تعيد عليهم، يجوا هم يعيدوا عليك كجماعة كمجموعة.
نعم.
يعني من خلال المضافات وليس البيوت، لاحظ، وهذه سمة اجتماعية مهمة جدا.
طيب دكتور، الصلاة تقام في الجامع.
نعم.
وكان يتسع الجامع للمصلين؟
كان يتسع للمصلين.
طيب بعد ذلك دكتور، كنت تزور المقابر؟
في كان زيارة للمقابر. وهي أعتقد عادة من عادات الناس. والمقابر كانت متنوعة، في مقبرة موجودة في حارة أولاد عيسى وهذه تخدم آل أحمد وآل عيسى، وفي بالإضافة إلى آل أحمد لهم مقبرة صغيرة عند الشيخ عبد الله، وفي مقبرة في الجهة الغربية والجنوبية الغربية، وفي مقبرة في الجنوب لآل النجار، يعني عدد من المقابر كان. فإحنا معظم دفننا في الفترة الأخيرة في المقبرة اللي لدار عوض، آل عوض وهم جزء منا قاربنا يعني من آل أحمد، في مقبرة دار عوض، وتتسع لمساحة واسعة من المقابر.
عظيم. طيب كان يوزع على المقابر
في صدقات؟ نعم يوزع أحيانا أو أكل.
نعم.
يعطى للفقراء.
طيب الأطفال كانوا يتم مثلا معايدتهم، يكون في لهم مراجيح؟
نعم. في مراجيح وفي عادة إعطاء الأطفال معايدات لإفراحهم.
المراجيح كانت دكتور
مراجيح بدائية يعني
بالأجرة ولا
بالأجرة؟ نعم مراجيح.
طيب الـ 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 الأرحام اللي كنت تزورهم دكتور، شو اللي كنت تأخذوا معكم مثلا؟
كنا نأخذ إما فلوس أو أشياء عينية، إما نقدية أو عينية.
عظيم.
فالعينية كما تعلم حلويات، النقدية فلوس.
طيب دكتور شو بيختلف عيد الأضحى عن عيد الفطر؟
لا يختلف إلا في الضحايا، ضحايا فقط.
نعم.
ذبح الضحايا.
عظيم دكتور. طيب دكتور المولد النبوي الشريف، هذه الذكرى كانت تحيا في؟
كنا نحتفل به من خلال البلدية. البلدية. نعم. تشرف على هذا أو الإسراء والمعراج. يعني أنا أذكر أني شاركت في احتفال بذكرى الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف بقراءة القرآن، كنت صوتي جميل وأردت للقرآن فأفتتح الاحتفال بقراءة، هذا غير المقرئ الأصلي اللي هو صاحب الصوت الجميل اللي البلدية بتكون مكلفة، بس أنا كنوع من التشجيع كطفل كان مشجعوني ألقي كلمات حماسية ووطنية وألقي كلمة وأقرأ آيات من القرآن الحكيم.
طب مين كان الشخص اللي
رئيس المشهور البلدية
المشهور بتلاوة ال
واحد من المطرية أعتقد كفيف، لكن شيخ الجمال اسمه، لكن كان صوته جهوري لأنه كفيف وكان مقرئ وصوته حلو كثير.
شو كانت طقوس المولد النبوي أو الإسراء والمعراج؟
لا توجد طقوس سوى الاحتفالات فقط.
كان يعني يستخدموا البخور، كان يستخدموا العدد مثلا؟
لا العدد والبخور هذه كانت تستخدم في الموالد حفلات الذكر اللي هي خاصة غير الحفلتين هذول.
نعم. طيب دكتور بالنسبة لخميس البيض،
كنا نعم نحتفل بخميس البيض أو أربعة أيوب كما يطلق عليها، وكنا نستمتع بأكل البيض الملون ذو القشور الملونة.
تعرف شو مصدر هذا العيد أو هذا الاحتفال؟
أربعة أيوب اللي هو عندما شفي سيدنا أيوب بعد صبر طويل والله ألهمه أنه يغتسل في ماء البحر وشفي، بعدها صار احتفال سموه أربعة أيوب أو خميس البيض. خميس البيض عند المسيحيين يعيد الفصح، احنا عندنا خميس البيض اللي هو
أربعة أيوب.
شفاء سيدنا ايوب وهكذا.
طيب دكتور ليش كانوا يلونوا هذا البيض؟
في مادة تصبغ البيض المسلوق مثلا، مادة ليلكية هيك ليلكية.
ورق البصل مثلا؟
في ورق بصل وفي مادة لونها زهري او ليلكي.
نعم.
نبات طبيعي زريك. نعم. بيسموها الزريك هي. نعم. تشبه الباذنجان في لونها، كان يأخذوا أو من أوراقها ويلونوا البيض.
طيب دكتور المواسم، شو الموسم اللي كنتوا تزوروه أنتوا أو يعني قريب منكم؟
أنا أذكر الموسم الوحيد اللي كنت رحته أو زرته مرتين موسم سيدنا الحسين، الاحتفال بذكرى أظن وفاة سيدنا الحسين
في الجورة هذا؟
بالجورة.
نعم.
فكانوا يأخذوا نذور ويأخذوا أشياء تتوزع على الفقراء.
نعم.
كان اللي عنده طفل يزوروا ضريح الحسين ويقروا له الفاتحة وفي كان يتبع هذا الموسم احتفالات رهيبة جدا شعبية، احتفالات شعبية رهيبة يعني من مختلف أرجاء المناطق المختلفة كانوا ييجوا للموسم ويحيوا هذا الموسم، اللي هو سباق الخيول مثلا، أسواق تعرض فيها بضائع كثيرة، أغاني، أهازيج، دبكات، حلقات ذكر، موسم رهيب. في موسم طبعا نبي صالح هذا ما حضرته، بس أنا بعرف أنه كانوا بيروحوا بالعدد على موسم النبي صالح.
يعني في الموسم دكتور بيكون في أشياء متناقضة.
نعم، وهذه موجودة حتى الآن التناقض، ما سيدنا الحسين في القاهرة، الست زينب في القاهرة، سيدنا أحمد البدوي في طنطا، لما يعملوا مواسم إلهم، وأنا حضرت بعضها في القاهرة وأنا طالب، فيها كل شيء، فيها من الدين والدنيا.
طيب دكتور، حضرتك تحدثت عن حوالي 4 إلى 5 مقابر.
نعم،
يعني كل تقريبا منطقة أو كل جال له مقبرة.
نعم.
لما كان يتوفى أحد أبناء القرية أو أبناء الفلوجة، أبناء بلدة الفلوجة، كيف يتم الإبلاغ عنه؟ كيف يتم الإعلام عنه؟
الإعلام عنه من خلال الاتصال الشخصي، الاتصال الشخصي واحد.
نعم.
يعني بيعلم جماعته، كل واحد يعني واحد لواحد لواحد عندما يعلموا بيجوا بيشاركوا في الجنازة والدفن. طبعا بصير عزومة لتقديم طعام الغداء أو العشاء لأهل الميت من عائلات، العائلة الفلانية أخذت غداء، العائلة الفلانية الميت من بينهم.
نعم.
طيب هذه ما فيش غيرها، أول يوم فقط. الأيام الثانية تقدم بشكل فردي لأهل الميت طعام، يقدم من جيرانه من أقاربه، بتودى في صواني لأهل الميت، لأنه بيجوا ناس يعزوا وحتى لا يعني يتعبوا أهل الميت، بيقدم هذا الطعام لهم للجانسين.
نعم. طب دكتور، غسيل المتوفى وين بيتم، في بيت ولا في الجامع؟
في البيت أو في الجامع، يعني على الجهتين. إذا بعيد البيت،
نعم،
يعني يستخدم البيت، الغسيل في البيت، بس يستعان ب اللي هي تبعت الموتى، غسل الموتى.
نعم.
الخشبية.
نعم.
القاعدة الخشبية من الجامع بيجيبوها بغسلوا الميت عليها أو بغسلوا الميت عليها.
نعم. وبيصلوا عليه في الجامع.
وبيصلوا عليه في الجامع.
النساء كانوا يتبعوا الجنازة دكتور؟
لا، ما كانوا يتبعوا.
طيب يعني المشيعين، هل يعني كل أبناء الفلوجة شاركوا في التشييع ولا
لا؟ يعني ممثلين عنه، عن كل عائلة بيجي
مجموعة
3 إلى 4 أنفار.
نعم. طيب فترة العزاء دكتور كم يوم دكتور؟
كانت تمتد إلى أسبوع.
طيب على المقبرة كان يؤخذ بخاطر أهل المتوفي؟
طبعا كان يؤخذ بخاطرهم، وبالإضافة إلى بيت العزاء اللي هو المضافة نفسها.
العزاء بتم في المضافات؟
في المضافات، في المضافات.
طيب دكتور، يعني كان يتم مساعدة أهل العزاء بأشياء زي الجواد، زي القهوة؟
في ناس لما يجوا عزوا، هذه عادة عن أهل بلدنا، كانوا يجيبوا في إيديهم قهوة، يعني كيلو 2 كيلو في إيده هيك يعطين، لأنه هو بمدوا الناس قهوة، فبيجيبوا قهوة، ما بيجيبوا إشي ثاني.
عظيم. طيب إذا كان حدا، يعني في نوعين من الوفاة، وفاة طبيعية وفي وفاة شهيد.
نعم.
يعني إذا كان في هناك شهيد، تختلف العزاء؟
لا، هو نفسه.
نعم.
مع اهتمام وتقدير الناس بالشهيد فقط.
طيب دكتور، الفلوجة يعني مشهور عنها بالتدين.
نعم.
تتذكر كم يعني عدد الحجاج في ذاك الوقت اللي راحوا على الحج؟
والله لا أذكر العدد، لكن أنا يبدو لي أنه العدد كان محدود،
قليل.
ليش؟ لأنه كانت رحلة الحج مكلفة وتأخذ وقت، يعني قد تمتد إلى 3 شهور.
نعم.
ومع ما فيها من الصعوبات والمخاطر والجهد الكبير، وأنت عارف بذل الجهد مش سهل، أنك أنت تدفع فلوس، والفلوس كانت لها قيمة عزيزة على الإنسان، مش أي واحد بيقدر يدفع تكاليف الحج، ولذلك العدد أنا أتصوري أنه محدود. وكان يقتصر على كبار السن يعني الذين يذهبون إلى الحج.
تذكر حدا من أقاربك أو من يعني معارفك أدى فريضة الحج؟
نعم، والدتي أذكر ذهبت إلى فريضة الحج عن طريق المجدل بالسيارة، ثم بمحطة القطار من المجدل إلى السويس. محطة القطار من السويس في الباخرة إلى الطور، ثم جدة، ثم مكة. شايف؟ وكانت يعني رحلة الحج طويلة، ولكن كان يعد لها إعداد، يعني قبل موعد الحج بأسبوعين كانوا باستمرار يتجمعوا الناس حول الحج اللي بده يذهب للحج سواء حج أو حج، ويغنوا أغاني دينية. شايف؟ وبعدين يعطوا نقود، نقود لمساعدته على تكاليف السفر. طبعا هو كان يحرص انه يجيب لهم هدايا من الحجاز، وان كانت صعب عليه الحمل الثقيل في ذاك الوقت، لكن كان يبذل جهده انه يجيب لهم هدايا ولو رمزية من الحج. وكانوا يودعوا يستقبلوا بالاهازيج والاغاني والطبول، يعني في حجاج بيوصلوهم لمحطة القطار في المجدل على بعد 20 كيلو عن البلد،
الاستقبال
العدة والاستقبال نفس الطريقة.
نعم.
واللي بيجوا من الأزهر واللي بيروحوا على الأزهر نفس الطريقة.
طيب كان يعني الحاج له هيبة لما يرجع؟
نعم، له قيمة، وقيمة كبيرة، وموضع احترام وتقدير. وكان الحاج بالفعل يصون حجته، يعني يتمسك أكثر بالدين وشعائر الدين حتى يحافظ على حجته.
الفترة اللي قضتها والدتك في الحج تقريبا
يمكن قضت شهر ونص تقريبا، شهر شهر ونص.
طيب كانوا يعني يتلقوا عزايم ولايم لما يرجعوا؟
أنا لا أذكر ذلك، لكن ربما يكون هنالك من الأقارب المقربين يعزموهم.
شو كانوا يجيبوا معهم الحجاج دكتور؟
كانوا يجيبوا سجاجيد والمسابح كما تعرف، ويجيبوا مناديل، يعني شغلات خفيفة، لأنه زي ما قلت إما إنه في القطار والباخرة وإما على الجمال برا.
نعم.
إذا برا تقعد الرحلة 3 شهور برا، شايف؟ وهذه طبعا مكلفة وخطيرة، وفي نفس الوقت فيها عدم قدرة على الحمل.
طيب دكتور بالنسبة للزواج منذ البداية حتى؟
لا يختلف كثيرا عن الزواج في الوقت الحاضر، يعني عندما الأم أم العريس المتوقع تريد أن تزوج ابنها تسعى إلى أنها تبحث عن فتاة بنت الحلال لتزويج ابنها إلها. فعندما يقع الاختيار عليها طبعا مواصفات تقال للابن، اما هي الابن لا يراها.
نعم.
بعد اذن يذهب اهل العريس في جاهة بسموها سوقة، يعني يطلبوا يد الفتاة. فعندما يتم القبول بعد اذن يصار الى عملية الاعداد للزواج، بشراء اغراض للعروس،
كسوة العروس
بسموها، وهي كسوة متواضعة، يعني فستان، تنورة، شاشة، صندوق خشبي لوضع أغراضها فيه، أدواتك زي الكحول، أدواتك يعني للتجميل، كل هاي توضع في الصندوق، هاي تذهب مع العروس في ليلة العرس، تذهب على بيتها. بعدين يعد للعرس قبل أسبوع، يعد سامر، دبكات، أغاني، بيجوا الناس يسهروا، يعني سهرات، هي سهرات، وللعريس زفة وللعروس زفة. أما العريس فزفته من الشباب بزفوه، وأما العروس فزفتها من النساء، ويوضع يصمم هودج فوق ظهر الجمل، وتركب العروس على الهودج، يكون زخرف وعليه شنتتة أو غراضها أو الصندوق تبعها في الهودج، وبتصير تغني النساء، وبذهب الجمل لبيت العريس، والعريس نفسه بودوه لبيته، بيكون طالع من بيت آخر مستحم، وبيطلعوه بزفة إلى بيته. فاللقاء في بيت العريس دون أن يكون هنالك صلاة،
نعم،
أو دون أن يكون هنالك أي شغلات. خلص بمجرد ما يتم هذا التوديع ربما يبقوا ساعتين ثلاثة في بيت العريس لأغاني إلى أن تتم الدخلة، وبعد إذن في الصبحية ثاني يوم يأتون بحلويات لإهدائهم لأهل العروس. وأيضا قضية اللي هو التأكد والتثبت من أنه الدخلة أو العذرية أو عدم العذرية، هذه برضو كانوا بيهتموا اهتمام كبير فيها، لدرجة أنه بعض العائلات كانوا بيعلنوا عن نقطة الدم اللي تطلع على منديل على باب الباب الخارجي حتى يوضحوا أنه هذه البنت عذرية لديها، وأنه في حشمة وأنه في خلق وتمسك بالدين.
طب دكتور بشكل سريع، المأذون اللي كان في القرية مين كان يكتب الكتب؟
هو نفسه إمام المسجد الشيخ محمد البطران أخوه عبد الفتاح البطران، وربما كان هنالك أيضا مأذون الشيخ رشدي الخطيب.
نعم. طيب كان في كان كم قيمة المهر تقريبا؟
تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه إنجليزي، جنيه فلسطيني.
فلسطيني. نعم. طيب كان في مؤخر وفي مقدم دكتور؟
لم يكن المؤخر معروف مثل ما هو الآن.
نعم.
يعني معظمه كان معجل.
طب هدم العم وهدم الخال كان؟
كان يضغط على العريس في آخر لحظة عندما يأتوا لأخذ العروس من بيت أهلها، كان عندئذ يعني يطلبوا من أهل العروس إنه إذا إلكوا طلبات، فبصيروا يتطلبوا، بيكونوا مش طالبين هاي الشغلات قبل.
نعم.
فبصيروا يتطلبوا مثلا ثوب الخال، ثوب العم والخالة، وأيضا النقوط، ينعمل نقوط أيضا للعروس أثناء طلعتها، يتعطى نقوط من أهلها أو أقاربها يعني المقربين.
طب دكتور كان في شيء اسمه حنة؟
في كان ليلة الحنة، نعم، حنة مع ترويد وأغاني، يعني كانت ليلة الحنة ليلة تختلف عن هالأيام
داخل.
نعم.
طيب دكتور كان يعمل غدا العريس؟
العريس ربما كان يعمل غدا إذا ناس جابوا قود من عائلات أخرى إنهم عليهم مضرومين يعني وبدهم يسدوا اللي عليهم، بيجيبوا خروف مثلا، بيذبحوا الخروف وبطبخوه وبغدوا اللي جاب القود. مين اللي بيطبخ؟ أهل العريس.
وما غدا بشكل عام ما بصير؟
لا لا بشكل عام لا، صعب.
العريس كان يتنقط دكتور؟
نعم كان يتنقط هو العروس.
فلوس ولا أشياء أخرى؟
في الغالب فلوس.
طيب ذبيحة الشباب دكتور؟
برضو ما في هذه،
ما كانت معروفة.
ما كانت.
طيب صبيحة يوم ثاني يوم العروس كان تيجوا أهل العروس يعملوا اللي هي،
نعم،
صباحية العروس.
بالضبط.
ويجيبوا حلويات معهم.
نعم.
كان في شيء اسمه ردة رجل؟
لا أفهمها.
يعني إنه العريس والعروس مثلا يروحوا على أهل العروس بعد أسبوع زمان بعد يفرد أسبوع. أو يعني
يفرد يمكن هاي.
نعم.
بعد أسبوع.
طيب دكتور العريس كان بتلقى يعني عزائم بعد الزواج؟
نعم
بعد
كان يتلقى عند المقربين جدا فقط. ما مش لعائلات ثانية بعيدة.
طيب دكتور بعد ابنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.